بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم هذا وقت الشروع بالتعليق على كتاب أصول الإيمان للشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، المولود عام 1500 للهجرة، والمتوفى عام 200 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13 عليه رحمة الله عز وجل. وهذه الرسالة إحدى أشهر وأخصر مؤلفات شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بناها في بيان الإيمان بالله عز وجل وما يتعلق به. وتعلمون أن الإيمان له أقسام، من حيث التقسيم تقسيم كلي وتقسيم جزئي. التقسيم الكلي يتكرر في القرآن الكريم تقسيم الإيمان إلى قسمين: الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في دعاء إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء تقسيم الإيمان بالتقسيم الكلي في غير حديث من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للإيمان أصلين اثنين، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. وهذا هو التقسيم الكلي. وأما التقسيم الجزئي فهو بانقسام الإيمان إلى ستة أقسام أو ستة أصول لا بد الإيمان بها على وجه التفصيل. وهذا دليله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صريح واضح مشهور، وهو حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. فهذه هي أركان الإيمان الستة على وجه التفصيل والنشر. ولكم التأمل أن الإيمان إذا قسمناه إلى قسمين كليين وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، نجد بأن الأربعة البقية داخلة في معنى الإيمان بالله، ولذلك الضمير يعود على الله عز وجل. فنقول الإيمان بالله وملائكته، أي ملائكة الله، وكتبه أي كتب الله، ورسله أي رسل الله، وقدره أي قدر الله. فكلها تعود إلى الله عز وجل، فهي داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلما كان الإيمان ينقسم إلى هذين الجزئين الرئيسين العظيمين وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، بنى الإمام المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الرسالة في بيان الأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، ولذلك سماها أصول الإيمان. وأما المتعلق باليوم الآخر فهذا باب عظيم وفيه مصنفات مستقلة، وهو ما يسمى بمصنفات النهاية واليوم الآخر وأهوال اليوم الآخر، بدءا من القبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويقال لهم خلود ولا موت، وما بين ذلك مما يأتي من حساب القبر وسؤال القبر، ثم البعث من القبور والنشر، ثم الحشر، ثم الحساب والسؤال، إلى الحوض، إلى الميزان، إلى الصراط، إلى كل ما يمر في اليوم الآخر من أحداث. هذا يسمى باب اليوم الآخر، وهناك مصنفات عديدة عند المتقدمين والمتأخرين مما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من أخبار اليوم الآخر. هذا الكتاب لن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه شيء من أحاديث اليوم الآخر، لأن له باب مستقل وله أصل مستقل، وإنما سيعنى المؤلف في هذا الكتاب بأصول الإيمان المتعلقة بالله عز وجل من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فعلى هذه الخمس سوف يبني مؤلف رحمه الله تعالى كتابه، فتكلم عن إيمان بالله عز وجل وما يتعلق به، ثم تكلم عن القدر، ثم تكلم عن الملائكة، ثم تكلم عن الكتب واتباع الكتب وما جاء عن الله عز وجل، ثم تكلم عن الرسل وحقوق الرسل، ثم ختم بأبواب مهمة عظيمة للتذكير بها، وهي أبواب متعلقة بالعلم والاتباع والتحذير من الإحداث في دين الله عز وجل والابتداع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل في أول كتابه أصول الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. من طرائق شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل في مصنفاته أنه ينهج منهج أهل العلم المتقدمين في مصنفاتهم في الغالب، فغالب الأئمة الذين جمعوا الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأبواب لا يذكرون مقدمات لمؤلفاتهم كالترمذي رحمه الله تعالى وكالبخاري من قبله، وكذلك النسائي وابن ماجه والدارمي وجماعة، فكلهم لا يذكرون مقدمات مفردة عن مؤلفاتهم في الغالب، وإن كان بعضهم يصنع لكتابه مقدمة كالإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته لصحيحه المشهور. وأما الأصل فإنهم لا يفردون مقدمة مستقلة لمؤلفاتهم، وإنما يدرجون مضمون المقدمة في أوائل الأبواب، فيشرع المؤلف الذي يصنف على الأبواب فيذكر الأحاديث التي فيها نوع من التوطئة والتمهيد لما يريد في كتابه، فيكون له قصد وله مراد من ذكر الأبواب والأحاديث تحتها، وكذلك من ترتيب الأبواب بعضها وراء بعض. وهذا يدل على عمق فهم السلف عليهم رضوان الله عز وجل. ومصنفات الأئمة من قبل كانت على صور عدة، منهم من يصنف المصنفات على المسانيد فيذكر أحاديث كل صحابي على حدة، ومنهم من يصنف على الأبواب، والأبواب متنوعة، منهم من يبدأ بالأبواب المتعلقة بالوحي والإيمان والعلم وما شابه ذلك كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومنهم من يبدأ بالأبواب المتعلقة بالفقه من الطهارة والصلاة وما يتعلق بها كحال مؤلفات السنن، لأنها تبدأ بأحاديث الفقه ولذلك سميت بكتب السنن. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في غير مؤلف من مؤلفاته ينتهج هذا المنهج السلفي الأصيل، وهو التصنيف على الأبواب بأن يذكر الباب، والمراد بالباب هو القسم من المؤلف الذي يدل على معنى معين ويندرج من تحته أحاديث متعلقة بهذا المعنى. وفي ترتيب الأحاديث وارتباطها بترجمة الباب، وأن تكون جميع هذه الأحاديث تحت قاسم مشترك ومعنى مشترك كلي، ثم كل حديث من هذه الأحاديث يدل على معنى مفرد، ثم في ترتيب الأحاديث بعضها خلف بعض، ثم فارتباط الأبواب بعضها تلو بعض هذا يكون من الحذاق بمراد وبقصد، وليس الأمر بأن تبث هذه الأبواب وهذه الأحاديث وتورد كيفما اتفق، وإنما الحذاق أهل التصنيف والدقة في المصنفات إنما يتأملون وضع الأبواب ويتأملون وضع الأحاديث ويتأملون ما يصدر به الباب من آيات وما يتعلق بها، ويتأملون انتقال ألفاظ من بين سائر الأحاديث، لماذا روى هذا الحديث البخاري ولم يروي الحديث الآخر له، وكذلك ترتيب الباب تلو الباب، إنما يكون ذلك بمقاصد فقهية تأملية عند أهل العلم، ومن أولئك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. فبدأ كتابه بقوله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. وانظر كيف بدأ بما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، والمراد بالمعرفة هنا معرفة الإقرار والإيمان والتصديق والانقياد لأمر الله عز وجل. إذ المعرفة معرفتان: معرفة وهمية ومعرفة إيمانية. المعرفة الوهمية هي مجرد المعرفة وبلوغ العلم، وهذه لا تفيد، هذه لا تفيد، هي معرفة وهمية فقط، كأنه عرف وهما أو عرف أمرا خبرا من سائر الأخبار ثم لم ينقد له ولم يمتثل لما فيه، فإن هذه المعرفة لا تفيد ولا توجب الدخول في الإيمان. لو أن رجلا قيل له بأن الملك فلان يطلبك أو يأمر بأن تأتي إليه، هو الآن قد عرف بأن هناك ملكا وعرف بأنه يطلبه ولكن لم ينقد له، هل تفيده هذه المعرفة؟ لا تفيده هذه المعرفة، لا بد من المعرفة الحقيقية، المعرفة الإيمانية، المعرفة التصديقية، المعرفة الانقيادية التي يستجيب بها لدعاء ذلك الملك، والله أعلى وأجل. فالله تعالى يعرفه الكفار معرفة وهمية، مجرد بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذا يعرفه حتى إبليس يقول ربي بما أغويتني، ويعرفه حتى كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعرفون الله تعالى من هذه الجهة، ولكنها معرفة وهمية غير صادقة. ولذلك الله تعالى قال: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوا الله حق معرفته، وهي المعرفة الحقيقية التامة، لأن المعرفة التي يريدها الله عز وجل منا ليست فقط بأن نعرف بأن هناك رب يعبد، حتى المشركون يعرفون بأن هناك رب يعبد، وأن لنا إله يقصد، وأننا نصلي إليه، هذه معارف، لكنها لا تفيد شيئا بمجرد فقط بلوغ العلم، بل لابد من المعرفة الحقيقية التي أرادها الله عز وجل في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عرف الله حق معرفته. هذه المعرفة الحقيقية هي حقيقة لا إله إلا الله، أي أنني لا أتأله إلا لله عز وجل ولا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي المعرفة الحقيقية. ولذلك المؤلف رحمه تعالى جعل هذا عنوانا للكتاب، وبذلك يفرق ما بين أهل السنة وما بين أهل البدع من الجهمية وغيرهم. فالجهمية يقولون على الإيمان هو مجرد المعرفة، وهنا الإمام رحمه الله تعالى يذكر بأن أول أمر هو المعرفة، وفي كتاب ثلاثة الأصول قال: اعلم أرشدك الله بطاعته أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى معرفة الله. فهل هذه المعرفة التي يريدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هي المعرفة التي يذكرها الجهمية في تفسير مع الإيمان؟ لا، المعرفة التي يذكرها الجهمية في تفسير معنى الإيمان هو مجرد المعرفة من غير انقياد، وأما المعرفة التي يريدها أهل الإيمان فهي معرفة الامتثال والانقياد واتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذا أن يذهب إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والمراد بالشهادة لا إله إلا الله أي الإقرار والانقياد لها، ولم يقل له ليكن أول ما تدعوهم إليه معرفة الله، فمجرد المعرفة من غير انقياد ولا امتثال لأمر الله عز وجل هذه معرفة وهمية، مجرد بلوغ علم وإدراك مراد، وهذا لا يفيد ولا يغني من الحق شيئا حتى ينقاد له ويمتثل له ويؤمن به ويصدق به ويحب ما فيه ويأتي ببقية الشروط لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا، قال الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا يسمى حديث قدسي، وهو الحديث الذي ينسب إلى الله عز وجل، ويقال قال الله سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل وما شابه ذلك، ولفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، فقد تكلم الله تعالى به، لا كما يقوله بعض أهل الإصطلاح أن لفظه من رسول الله ومعناه من الله عز وجل، لا، بل لفظه من الله ومعناه من الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه عز وجل بأنه قال ذلك، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث تحقيقا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأول لا إله إلا الله، الشق الأول منها نفي، وهو البراءة من الشرك لا إله، وإلا الله إثبات، وهو إقرار بالتوحيد وانقياد له إلا الله. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، هذا براءة من الشرك، ويؤمن بالله، هذه استقامة على التوحيد. فالشطر الأول نفي للشريك عن الله عز وجل وبراءة منه، والشطر الثاني من لا إله إلا الله إثبات للتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا المؤلف رحمه الله تأملوا كيف دقته في البدء بهذا الحديث من بين سائر الأحاديث، وهو حديث البراءة من الشريك. بدأ بحديث البراءة من الشريك، وأن الله تعالى غني عن كل شريك، لتحقيق الركن الأول من أركان لا إله إلا الله، وهو البراءة من الشرك. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. فالله غني عن الشرك ولو عن الشريك ولو كان في شيء يسير، وهو ما يسمى بالرياء، قالوا كيسير الرياء، وهذا من الشرك الأصغر. فالله تعالى لا يقبل الشريك لا من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، ولذلك العمل الذي يخالطه الشرك الأصغر يكون عملا غير مقبول ويحبطه الله عز وجل. فدل ذلك على أن الشرك خطير، فالأكبر يحبط سائر الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي قارنه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان صفة من صفات الربوبية، فالله عز وجل حي قيوم، حي قيوم، ومن قيومية الله عز وجل أنه لا ينام، وهذا من معرفة قدر الله عز وجل وعظيم شأنه الذي أمر الله تعالى به، وعاب على الكفار بأنه ما قدر الله حق قدره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لأن الخلق كله قائم بحفظ الله ورعايته، وأن الخلق كله ليس في غنى عن قيومية الله عز وجل وقيام الله سبحانه وتعالى على شؤونه طرفة عين. ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، الأمر بالعدل والقضاء به بيد الله سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، كما قال الله تعالى: إليه يصعد العمل الطيب، الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالأعمال ترفع إلى الله عز وجل، والله تعالى سريع الحساب، والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة ومالك يوم الدين، فالله سبحانه وتعالى كفى به حسيبا، يحاسب الخلائق وترفع إليه الصحف وأعمال الخلق وشؤون الخلق وهو بهم عليم. فكل ما يعمله الخلق من عمل إنما هو منسوخ مما قضاه الله عز وجل وقدره عليهم قبل أن يخلق الله الخلائق، والله على كل شيء قدير، وبكل ما يقضي ربنا عز وجل حكيم خبير. فترفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، حجابه النور، فعلى وجه ربنا عز وجل حجاب نؤمن به بصحيح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مسلك أهل السنة والعدل وأهل الاتباع وترك الابتداع، أن كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خبر عن ربنا عز وجل يقابلونه بأكف التنزيه والتسليم بقلوب التصديق، مباشرة قالوا سمعنا وأطعنا، لا يخوضون في ذلك ولا يعاندون ولا يخالفون أمر الله عز وجل، وإنما يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى. ويكون على سنن الصديقين، لما بلغ أبو بكر رضي الله تعالى عنه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء قابله بالصديقية، قال أو قد قاله، وهذا يفيد صحة الخبر وثبوت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم قال، قال إذن فقد صدق. والله تعالى أثنى على أهل الإيمان في آخر سورة البقرة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكذلك المؤمن كل ما صح من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يقابله بقلب التسليم والإيمان والتصديق والإقرار والقبول والرضا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أخبار الصفات التي تخبرنا عن ربنا عز وجل. وليس هناك أحد أعلم بالله وبصفات الله من الله عز وجل، فهو أعلم بنفسه، وقد أخبرنا عن نفسه في أكثر من موطن من كتابه، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بصفات من صفات الله عز وجل، فنؤمن بها ونسلم. وكذلك ليس هناك أحد من الخلق أعلم بالله عز وجل من محمد عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كذب ولا كذب. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر عن ربنا عز وجل نؤمن به. والقاعدة الكلية عند أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأخبار الإقرار مع الإمرار، الإقرار بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عليه حرفا ولا نفسره تفسيرا يخرج به عن دلالته وعن ظاهره، ولا نحيله إلى المجاز وما شابه ذلك، وإنما نؤمن به ونسلم وننطق كما نطق الله وننطق كما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمرها، أي أننا لا نقف عندها بالخوض والتفسير والتأويل وإلحاق اللوازم وما شابه ذلك، وإنما نقول كما قال الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجاب أنه من نور أو نار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وجهه نور سبحانه وتعالى، والله نور السماوات والأرض وحجابه نور، فنؤمن بذلك كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد اختصار كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى في خطبه، فيقول موسى رضي الله تعالى عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، هذا يدل على اختصار كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقول عائشة لو أراد أحدكم أن يعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا عده، من قلة كلامه عليه الصلاة والسلام. فكذلك ينبغي أن نكون، فالحكمة والإحكام تكون في قلة المبنى وغزارة المعنى، والأصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه ودروسه أنها مختصرة، كلمات يعدها العاد، كما قال ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، ودعا معاذ بن جبل فقال إني أحبك في الله، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة كذا وكذا، ووصيته لأبي الدرداء ولمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالأصل في كلام رسول الله أنه كان يعد وكان قليلا، ولا يخرج عن ذلك إلا في النادر القليل، وهو ما يسمى بالأحاديث الطوال. والأحاديث الطوال لقلتها أفردها العلماء في مصنفات مستقلة كالطبراني وغيره من أهل العلم، لقلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلام الطويل فيذكر قصة طويلة أو خبرا طويلا، وهي قليلة بالنسبة إلى غيرها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي كريمة في الليل والنهار. ويمين الله هذا في إثبات يد الله عز وجل وأنها تسمى يمين، وكذلك فيه إثبات كرم الله سبحانه وتعالى، وأنها ملأى لا تغيبها نفقة، أي لا ينقصها نفقة. سحاء الليل والنهار، أي منفقة في الليل والنهار. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وهذه الدهور والعصور والأحقاب والسنون الطويلة، ما أنفق الله تعالى فيها؟ قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه. المراد ذلك العدل وفي القضاء بين الخلائق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، أخرجاه أي البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عز وجل. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه الإمام أحمد. هذا الحديث فيه دلالة على سعة علم الله عز وجل، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، حتى في الشيء اليسير الله تعالى يعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. حتى الشاة تناطح الشاة، الله عز وجل يعلم ما بينهما ولماذا هذه نطحت الأخرى. قال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قال: قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. وتأمل بأن الله تعالى يدري وأن الله تعالى سيحكم بينهما، لأن الله عز وجل لا يرضى بالظلم في ملكه، لا يرضى بالظلم في ملكه. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فسيحكم الله تعالى بين الخلق جميعا يوم القيامة، كما جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى يقضي بين شاتين إحداهما جماء والأخرى قرناء، فيخلق الله تعالى للجماء قرونا وينزع قرونا قرناء ثم تقتص منها. فإذا كان الله عز وجل يوم القيامة يقضي بين بهيمتين وبين شاتين، فما ظنك بين مسلم ومسلم؟ والله تعالى حكم العدل. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئتهم هواء، فارغة من الخوف وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. قال: ولكن الله يدري. هذا فيه دليل، وأيضا فيه دليل على إثبات الدراية أو وصف العلم بأنه دراية خلافا لمن كره. فالله عز وجل يوصف بالعلم قد أحاط بكل شيء علما، ويوصف بالدراية بأن الله يدري أي يعلم بدلالة هذا الحديث ولكن الله يدري. وكذلك اختلف أهل العلم في مسألة المعرفة، هل يوصف الله تعالى بالمعرفة أو لا، هل يقال الله تعالى عارف أو لا؟ الصحيح أنه لا بأس بذلك إذا أريد بالمعرفة العلم، إذا أريد بالمعرفة العلم لا بأس بذلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها، أي المسبحة أو ما يسمى بالسبابة، على عينيه. رواه أبو داود بن حبان وابن أبي حاتم. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح فيه إثبات سمع الله تعالى وبصره، في إثبات سمع الله تعالى وبصره، والله عز وجل قد ذكر السمع والبصر في أكثر من آية، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والآيات كثيرة في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وهي من صفاته الذاتية. قال ويضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينيه تحقيقا للصفة لا تشبيها لها، تحقيقا للصفة لا تشبيها لها، أي دلالة على المعنى لا على الكنه والكيفية. فنبينا صلى الله عليه وسلم ينزه الله عز وجل أن يشبهه بأحد من خلقه، وإنما لأننا عرب ونخاطب بكلام عربي دلهم على ما يحقق معنى الصفة، كما سيأتي معنا في أحاديث تدل على ذلك. والأصل في تحقيق الصفات الوقوف على الوارد، ولا يجوز للمرء أن يحقق كل صفة بجوارحه، لأنه يخشى أن يقع في التشبيه أو يفهم منه التشبيه. أما ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الخبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق الصفة وفعل فعلا أو أشار بحركة تدل على المعنى، فإن هذا يحمل على التنزيه، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق المعنى وإيضاحه للمستقبل والمتلقي، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الصفة في الصفة، كما جاء في حديث التجلي، وأن الله تعالى تجلى للجبل في قصة موسى فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأس أمولة الخنصر من أصابعه. وكما جاء في الضحك قال هلا سألتموني لما ضحكت؟ قال لما يا رسول الله؟ قال لأن الله ضحك في قصة آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة. وكما سيأتي معنا في آية القبضة، فيقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، أين المتكبرون أين الجبارون، يقول حتى كاد المنبر أن يسقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القبضة من النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق للمعنى، لا تشبيه ليد الله تعالى بيد المخلوق ولا للصفة بالصفة، وهذا جائز عند أهل العلم، وجوازه إنما هو مقيد بما جاء في الخبر على الصحيح من أقوالهم، لأنه يخشى إذا فتح الباب على سائر الصفات أن يفهم من ذلك التشبيه، أو أن يسيء البعض تحقيق معنى الصفة فيتوهم المتلقي بأنه يشبه الله تعالى بخلقه، وهذا لا يجوز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، رواه البخاري ومسلم. هذا كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا يدل على أن الله عز وجل موصوف بعلم الغيب، وهي من صفات الربوبية التي انفرد الله عز وجل بها، فالله تعالى له الغيب المطلق لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن علم الله عز وجل شيء، والمخلوق لا يعلم من الغيب شيئا، وما علم المخلوق من الغيب إنما بعلم الله عز وجل له إياه به، وإما بالتكهن، والتكهن كهانة ودجل وكذب، فقد يخبر المخبر من الكهنة بأنه سوف يحصل في الأسبوع المقبل كذا وكذا، هذا ليس بالغيب، ليس بالغيب، وإنما هو رجم بالغيب، والذي هو يسمى الكهانة، أو بما يتوصل به إلى ذلك من أساليب، وهو ما يسمى بالعرافة، والعرافة هو ادعاء علم الغيب بأسباب، فإن ادعى علم الغيب بالكهانة فهو كاهن، وإن ادعى علم الغيب بالخط فهو خطاف، وإن دعا علم الغيب بالرمل فهو رمال، وإن ادعاه بالسحر فهو ساحر، وإن ادعاه بالنجم فهو منجم، وإن ادعاه بالضرب بالحصى فهو كذلك ساحر، وما شابه ذلك. فهذه الخمس هي من الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد، حتى الأنبياء والرسل لا يعلمون ذلك، والله عز وجل قد يطلع من شاء من خلقه على شيء من الغيب فيخرج عن معنى الغيب المطلق إلى الغيب النسبي الذي يعلمه من شاء من خلق الله سبحانه وتعالى. فمفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وهذا حصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كالحصر كذلك في الآية إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم الساعة وميعاد الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل متى الساعة، قال من مسؤول أعلم بأعلم بها من السائل، يعني أنا وأنت في الحال سواء، لا نعلم متى الساعة وإنما يعلمها الله عز وجل. فإذا كان خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وخير الملائكة جبريل عليه السلام لا يعلمان متى الساعة، فبقية الخلائق من باب أول من باب أولى لا يعلمون متى الساعة. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، أي ما الذي في الأرحام من كونها نطفة، لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تخلق انتقل من كونه غيب مطلق إلى غيب نسبي، من اطلع عليه عن طرائق الأسباب الكونية والأسباب المعهودة فعرف نوع المولود وذكر أو أنثى كالأشعة اليوم، فإن هذا يخرج عن معنى الغيب المطلق فيكون غيبا نسبيا كالسحاب عندما يأتي. فالسحاب إنشاؤه الله تعالى هو الذي ينشئه ولا يعلم بذلك إلا الله، وسوقه لا يعلم به إلا الله، وخروج الودق من خلاله وسكب المطر لا يعلمه إلا الله. أما الظنون وبأنه في الغد سوف يأتيكم سحاب بمجريات كونية يعلمها بعض البشر بأن هناك هواء مندفع من الشمال إلى الجنوب بسرعة كذا فيظن بأن السحاب سوف يكون على البلد الفلاني، هذه كلها ظنون، لكن لن يجزم أحد بأنه ستهطل الأمطار، لأن السحاب ربما يتزبر ويجتمع ولكن لا يمطر، ثم يسوقه الله تعالى إلى بلد آخر، فلا يجزم أهل الأرصاد حتى بنزول الأمطار، وإنما يتوقعون ويظنون، وقد يحبس المطر وقد يزيد المطر وقد يستقر السحاب ولا يغادر، فيهلك الله عز وجل به من شاء من خلقه. دل ذلك على أن نزول المطر أمره عند الله عز وجل. وأما سوق السحاب وانتقال من بلد إلى بلد فهذا قد يكون من الغيب النسبي اللي يعلمه الناس بالأرصاد وما شابه ذلك، ولكن أيضا ليس على وجه الجزم، وإنما هو من باب المظنة، وقد يختلف الأمر وتصفه الرياح بأمر الله عز وجل إلى أي بلد آخر. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، لا يعلم الخواتيم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، وأمر الساعة إلى الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخرجاه أي أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث فيه فوائد عدة، من فوائده إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله تعالى يفرح بعباده إذا تابوا ورجعوا إليه، وربنا رحيم يفرح بتوبة التائبين، وكذلك ينبغي لنا أن نكون رحماء نفرح بتوبة التائبين كما أن الله عز وجل يفرح بتوبة التائبين. فوالله وقد شبه النبي صلى الله أو مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرحة بأمر واقع محسوس، ولله المثل الأعلى، وهذا ما يسمى بالأمثال في السنة النبوية، وقد أفردها غير واحد من أهل العلم كرامة هرمزي وجماعة صنف في الأمثال النبوية التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد ضرب الأمثال ولا بأس بذلك، لأن الأمثال تقرب المراد وتحقق المقصود وتسهل وضوح المعنى، ولله المثل الأعلى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا من شدة عن شدة فرح الله عز وجل بقصة رجل معه دابته عليها طعامه وشرابه ثم انفلتت منه وهو في أرض فلاة صحراء مضمأة ليس عنده ماء، فإذا بالدابة قد انفلتت منه، ف طلبها ثم تعذر عليه ذلك. قال فذهب إلى شجرة فاستظل تحتها وبات حتى يأتيه الموت، يعني أيس منها. فبينما هو كذلك لما أفاق من النوم فإذا بالله عز وجل قد عقل له دابته ثم فإذا بها عند رأسه بخطامها وزمامها وطعامه وشرابه. ما تتصورون حجم الفرحة في مثل هذا المقام. قام فزعا فرحا، هذه الفرحة الشديدة من عودة دابته إليه، فقال من شدة الفرح حتى أخطأ في العبارة، قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عبارة بشعة ولكن من شدة الفرح أخطأ وقال هذه العبارة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه الفرحة من هذا الرجل الله تعالى أشد فرح من ذلك، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة المشهورة، قصة المرأة في يوم حنين لما بحثت عن صبيها من بين الأسرى ثم لما رأته ضمته إلى نفسها قال أترون أن هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها. هذا يدل على أن طلب المثل يقرب المعلومة ويقرب المراد إلى أذهان السامعين، فكذلك الله عز وجل ضرب الأمثال والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال ولا بأس بذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث رحمة الله عز وجل بعباده وفرحه بثوبة التائبين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المرء لا يؤاخذ بما فعل أو قال في الخطأ، فالله عز وجل قد تجاوز عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكلف عليه، وقد أجاب الله تعالى دعاءهم لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالمرء إذا أخطأ وفعل أمرا بخطأ فإنه لا يؤاخذ من حق من جهة حق الله عز وجل، أي أن الله تعالى لا يعاقبه. وأما الحقوق المترتبة على هذا الخطأ فهذه تسمى باب الضمانات، وباب الضمانات باب آخر، فإنه لا بد أن يؤدي الحق إلى أصحابه. وأما الحق الذي بينه وبين الله عز وجل فالله تعالى قد رفع عن أمته الخطأ والنسيان ومستكله عليه. ومن قبيل الحديث الذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل وأنه يتوب على عباده، وكذلك فيه إثبات اليد، مما ينبغي أن تعرفه عن ربك عز وجل أن لله تعالى يدا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأيضا فيه من فوائده أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ما لم يغرغر، وهي الساعة النسبية الفردية، أو تخرج الشمس من مغربها وهي الساعة الكلية العامة. فما لم تقم الساعة فالله تعالى يقبل التوبة، سواء كانت الساعة الخاصة وهي التي تختم بالغرغرة وخروج الروح، أو الساعة الكلية العامة وهي منتهى هذا العالم، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده. ثم قال رحمه الله ولهما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن. السبي هو ما يكون من غنائم الرجال والنساء والصبيان بعد الحروب ما بين المسلمين والكفار، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. هذه من الرحمة، وهذا أيضا وصف ومثل أو مضرب مثل استفاده النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى أصحابه أمرا عن ربهم عز وجل ويدرك المراد. فهذا الموقف الذي انتبهت وتفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حرك عنده درسا لأصحابه، وهكذا ينبغي طالب العلم والعالم والمربي أن يقتنص الفوائد من كل ما يرى، وأن يصرف الناس إلى العلم في كل ما يرى، ويدلهم إلى الخير في كل ما يرى. وهذا من اقتناص الفرص لإيصال العلم إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتنص الفرصة من هذا الموقف من تلك المرأة التي وجدت صبيها من بين السبي، والسبي إنما هم خلاصة الفراغ من المعارك، أي أن هناك من يموت وهناك الجريح وهناك الطريح وهناك المقتول، ثم من بين تجد ابنها سليما معافى، فرحت به فرحا شديدا، ثم ضمته وألزقته ببطنها من رحمتها به، ثم أرضعته. أي رحمة هذه الرحمة؟ الله عز وجل أرحم من هذه بولدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: قلنا لا والله، يعني بعد هذا الأمر وهذه الشفقة وهذه الرحمة، لا والله لا تلقيها في النار. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا درس في الصفات، وأن الله تعالى قد وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن رحمته سبقت غضب كما سيأتي معنا في الحديث. وهذا كله من المبشرات ومن الداعي إلى أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم في قلبه الرجاء بالله سبحانه وتعالى وأنه غفور رحيم. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا يدل على المعنى السابق، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده سعة رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه، فالله تعالى لا يؤاخذ مباشرة، وإنما تسبق رحمته غضبه، فيغفر ويرحم ويتجاوز ويمهل ويحلم ويرسل النذر والأنبياء والرسل ويصبر، وربنا عز وجل صبور. فهذا كله يدل على أن رحمة الله تعالى قد سبقت غضبه. أيضا من فوائده إثبات الكتاب، وأن الله تعالى عنده كتب، فهناك اللوح المحفوظ وهناك الكتب التي يكتب الله تعالى فيها مقادير الخلائق، والله تعالى يكتب ما شاء. أيضا من فوائده إثبات العرش، وأن عرش الله تعالى مخلوق محسوس، لأنه أثبت عليه فوقية، قال: وهو عنده فوق العرش. أيضا في من فوائده إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فإذا آمنا بأن العرش هو سقف المخلوقات وأنه أعلى المخلوقات وربنا فوق العرش، لأنه قال عنده فوق العرش، هذا إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى خلافا لما هو عليه قول الجهمية أخزاهم الله. أيضا قال رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم، ولهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا فيه إثبات سعة رحمة الله عز وجل، وأن الرحمة رحمتان: رحمة مخلوقة ورحمة صفة للخالق عز وجل. الرحمة المخلوقة هذه التي يتراحم بها الخلائق فيما بينهم، وأما الرحمة صفة الله سبحانه وتعالى فهي المتعلقة بذاته عز وجل، وهي على قسمين: ذاتية وفعلية. الصفة الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل بحال، حتى ولو غضب حتى ولو عذب، فالله تعالى رحمن لا تنفك عنه صفة الرحمة أبدا، فهو رحيم رحمن في ذاته عز وجل. وأما الصفة الذاتية المتعلقة بالله عز وجل فهو رحيم بعباده، رحيم بعباده أي يرحم من شاء من عباده سبحانه وتعالى. ثم خلق الله تعالى هذه الرحمة يتراحم بها الخلائق في الدنيا، والتي عند الله عز وجل هذه يتراحم بها الناس يوم القيامة، يتراحم بها الناس يوم القيامة، ولذلك كان من بينهم الشفاعة يدفع بعضهم لبعض. قال: ذكر الله عز وجل، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن من الرحمة التي يتراحم بها الناس حتى الدابة، الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وتضره، وهي وإن كانت عجماء ودابة لكن عندها عقل، فالمراد بالعقل هنا عقل الإدراك، وعقل الإدراك غير عقل الامتثال. عقل الامتثال هو الذي يعيب الكفار أنهم لم يمتثلوا أمر الله عز وجل، ذلك هم لا يعقلون. وأما عقل الإدراك فهم عرب يفقهون كلام الله، ويعرفون لا إله إلا الله، ويعرفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم يدركون المعنى ولكن لا يمتثلون، فعقلهم المنفي وعقلهم، هناك عقل منفي وهناك عقل مثبت. العقل المثبت هو إدراك المراد من حيث المعنى والألفاظ، وأما العقل المنفي عن الكفار وكذلك عن البهائم هو عقل الامتثال والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهي غير داخلة في خطاب الله عز وجل للمكلفين، وإنما المكلف هو الجن والإنس. فمن لم يمتثل لأمر الله عز وجل فهو لم يعقل وهو ليس من العاقلين. وأما المراد بالعقل المثبت الذي يوجد عند البهائم ويوجد عند بني آدم فهو إدراك المراد، فالبهيمة تفهم من معنى إيش يعني اذهبي، وتفهم من معنى الآخر تعالي، وتعرف بأن النار تحرق، وتعرف بأن القدم إذا وطئت على صغيرها تهلك ترفعه عنها، فهم من هذا الإدراك توصف به البهائم. ولكن الذي يعاب به المخلوق المكلف أنه لم يمتثل لأمر الله عز وجل، وذلك أضل من أنعام ليست مكلفة بأمر الله عز وجل، وإنما خلقهم الله تعالى لأداء وظائف ولبني آدم لكي يقوم بأمر الله عز وجل. وأيضا في الحديث سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، أيضا قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. هذا الحديث فيه عدل الله عز وجل، فالله تعالى ليس بظلام للعبيد حتى الكافر، الله تعالى يظلمه وما ربك بظلام للعبيد. فالكافر إذا فعل حسنة الله تعالى يطعمه بها طعمة في الدنيا، الله تعالى يطعمه بها طعمة في الدنيا، يكافئه الله تعالى عليها في الدنيا، وأما الآخرة فليس له شيء لأن ميزانه محبط أو حابط، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا مهما أحسن في الدنيا. وأما في الدنيا فالله تعالى يكافئه على حسناته في الدنيا، وربنا عز وجل ليس بظلام للعبيد. وقد تكون هذه الطعمة طعمة حسية أو معنوية، أحيانا قد تكون الطعمة طعمة ثناء ومدح وإشادة، وأحيانا قد تكون مال، وقد تكون وقاية من شر، الله تعالى يكافئ على ذلك في الدنيا حتى وإن كان كافرا. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته المضاعفة والأجور العظيمة في الآخرة، ويعقبه رزقا في الدنيا، أي لا يحرم العبد المسلم من الرزق، رزق الله عز وجل في الدنيا مقابل طاعته، والله تعالى كريم. قال رواه مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى وله عنه أي لمسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي مرفوع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أساليب نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينميه أو ينميه ومرفوعا وقال رسول الله وسمعت رسول الله، كلها من صيغ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يرضى عن العبد، هذا في إثبات الرضا من صفات الله عز وجل، عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده إثبات صفة الرضا لله عز وجل وأن الله تعالى يرضى، وأيضا من فوائده استحباب حمد الله عز وجل والثناء عليه والشكر إذا أكل الإنسان أو شرب، فإن الله تعالى يرضى هذا الفعل من عبده، إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عز وجل عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله تعالى عليها. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء، أطت أي خرج لها صوت، كقول الناس اليوم طقت يجيها يعني كلها صوت، أطت السماء من الأطيط كالطقطقة، قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس، هذا الحديث حديث صحيح فيه دليل على إثبات علو الله عز وجل، ويسمى بحديث الأطيط. وقد زعم بعض الأشاعرة ضعف هذا الحديث الصحيح أنه حديث صحيح، أطت السماء وحق لها أن تأط لما فيها من خلق الله عز وجل، وأيضا فيه إثبات الملائكة وصلاح الملائكة وتعبدهم لله عز وجل، وكذلك فيه إثبات كثرة الملائكة، فما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد وآخر قائم يصلي. أيضا فيه من أدلة على أن الله تعالى معبود في السماء كما أنه معبود في الأرض، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، فإن كان هناك من يعبده في الأرض فكذلك هناك من يعبده في السماء وأكثر من ذلك. أيضا فيه دليل على فضل الملائكة وأنهم عباد لله عز وجل، خلقهم الله تعالى لعبادته. ثم أيضا فيه خطورة اليوم الآخر وعظم شأنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عن ربنا عز وجل وعن يوم الآخر ما لا يعلمه بقية الناس. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنة وعرضت له النار، فرأى ما في الجنة ورأى ما في النار، فهو علم من أمور الآخرة مما أعلمه الله عز وجل به ما لا يعلمه بقية الناس. وهذا يدل على ثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه وما فيه من عظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصبر واليقين. إذ لو كنا نعلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بما يجري في القبور وما الناس مقبلون عليه من أمر الآخرة ما ترددنا بالطعام ولا بالشراب، ولعاش المرء في وجل وخوف شديد. المرء في الأيام الصعيبة العصيبة إذا أقبل عليها ما راق له نوم ولا راق له ولا تلذذ بطعام ولا التفت إلى شيء من أمور الدنيا، كالرجل الذي يقبل على القصاص ليكون عنده من الكدر والهم والغم والخوف والشفقة ما الله به عليم. فكيف بالذي عنده علم اليقين ورأى بعينه ما في القبر وما يحصل فيه من حساب وعذاب، ورأى بعينه النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة ورأى بعينه ما في النار، فعلم عن ربنا عز وجل وعما يعد ربنا سبحانه وتعالى الشيء الكبير. مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أسكن الناس فؤادا وأكثر الناس طمأنينة وأشرحهم صدرا عليه الصلاة والسلام وثقة بالله سبحانه وتعالى. فهنا يخبر قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا مما يقبل عليه الناس على ما هم عليه من تفريط. ثم قال وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات، الصعيد الأرض المنبسطة، لخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب مرفوع رضي الله تعالى عنه مرفوع قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز التألي على الله، ففيه دلالة على سعة ملك الله عز وجل وأن الملك ملك سبحانه وتعالى. فلا تتألى على الله، لا تقضي في حكم الله عز وجل بشيء أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما قال الرجل والله لا يغفر الله لفلان، هل الملك بيدك؟ الملك بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر وهو الذي يعذب وهو الذي يرحم وهو الذي يتجاوز، فالملك ملك الله. لذلك المرء لا يتكلم في ملك الله عز وجل بشيء، وإنما يؤدي ما أمر الله تعالى به ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه. ذكر بعض أهل العلم أن رجلا نظر إلى السماء في يوم من الأيام وقال ما أحوج الناس للمطر، هذه عبارة دائجة يقولها الكثير، قال ما أحوج الناس للمطر، قال فسمع صارخا من السماء يقول الله أعلم بشؤون عباده، كأنه يقول له ليس من شأنك ذلك، وما يدريك أن الناس بحاجة للمطر، بل ربما يكون الخير لهم في حبس المطر حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. فكأن لسان حال هذا الصارخ يقول له ليس من شأنك أن تقول ما أحوج الناس للمطر، ولكن قل اللهم ارزقنا المطر، نعم لك ذلك، ادعو الله تعالى أن يرزقنا المطر، أما أن تقول ما أحوج الناس للمطر وما يدريك أن الناس بحاجة للمطر، بل ربما الحبس وخير لهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. لذلك هنا الله تعالى يقول عن الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال من الذي، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يعني يقول علي ما لم أقل، ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. جاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لقد قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته. قال وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. قال وللبخاري عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل وكذلك على عقوبته، فالله غفور رحيم وكذلك هو شديد العقاب سبحانه وتعالى. ولو يعلم الناس سعة رحمة الله عز وجل ما قنط أحد من رحمته وما عنده من جنة. ولو علم الناس فيما يعذب الله تعالى الخلائق ويعذب امرأة في هرة ما طمع أحد في جنة الله سبحانه وتعالى. دل ذلك بالمقابل على أننا إذا علمنا عقوبة الله وعلمنا رحمة الله أن تكون قلوبنا عامرة بما يقابل هاتين الصفتين، وكل صفة لله عز وجل يجب أن يقوم في العبد المؤمن عبادة تقابل هذه الصفة. قد نبه على ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. فصفة الرحمة والعفو والمغفرة وصفة العذاب والغضب من الله عز وجل تحدث في قلب العبد المؤمن عبادة تقابل هاتين الصفتين، فتقابل الرحمة بالخوف من الله عز وجل بالرجاء بعظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى وسؤال الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والتوبة لله سبحانه وتعالى. وصفة الغضب من الله عز وجل وما عد الله تعالى في النار تنادي إلى الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى وأن لا يقع المرء في الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. نقف عند حديث جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونستأنف إن شاء الله تعالى جميعا الدرس غدا من قوله وللبخاري عن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال الأول، يعني ما السبب أن مؤلفات الشيخ محمد رحمه الله تعالى مختصرة؟ نعم، الشيخ محمد رحمه تعالى الأصل فيه الاختصار، مؤلفاته الغالب فيها الاختصار، وإن كان يطيل أحيانا بعض الرسائل، لكن أو بعض المؤلفات مثل كتاب في الحديث مجموعة الحديث، لكن في الغالب أن مؤلفات الشيخ محمد كلها رسائل مختصرة، ولا بأس بذلك، بل هي طريقة العلماء الربانيين الذين يبدون بالصغار العلم قبل كباره، وكذلك فيها سهولة العبارة ولطف العبارة، لأنه كما تعلمون خرج في أرض نبت وفيها كثير من العوام والجهال والبادية والأعراب، فكان أمر يقتضي أن تلطف معهم في العبارة، ولذلك كانت بعيدة عن الكلفة في الألفاظ وإقحام بعض المصطلحات الحادثة وما شابه ذلك، وإنما جمل وعبارة واضحة. وهذا أيضا من أثرية الشيخ محمد رحمه الله واتباع للسلف، فلم يكن يتعمق في علم الكلام أو بألفاظ البلاغة وما شابه ذلك، وإنما يذكر الكلام السهل الذي يستفيد منه العالم ويستفيد منه العامي البسيط. يسأل عن من ينكر عذاب القبر وينكر خروج المهدي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، هل يكون مبتدعا؟ نعم، بلا شك يكون مبتدع، لأن هذا مما ثبت به السنة، وأجمع على ذلك أهل السنة، عذاب القبر وكذلك خروج المهدي في آخر الزمان ونزول عيسى عليه السلام. من ينكر ذلك هذا يعتبر من البدع. يسأل عن كيفية إيصال علم العقيدة للصبيان والأطفال، وإذا صدر منهم أسئلة عن أمور غيبية كيف الجواب؟ هذا يرجع إلى فطنة المعلم والمربي والأب. أولا ينبغي أن يلقنهم تلقينا، فالصبيان لا يطلب منهم الفهم والإدراك، وإنما يطلب منهم التلقين، فيلقن العقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ما معنى لا إله إلا الله، ما أركان لا إله إلا الله، الفاتحة، قل هو الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، يلقن تلقين، ثم يعلم بالشاهد الملموس المحسوس، السماوات والأرضين هذه خلقها ربي، هذه رفعها ربي، الشمس تشرق بأمر ربي عز وجل، هذه واضحة. ثم إذا سأل أسئلة يعني يرى بأن الأولى صرفه عنها يصرف عن هذا السؤال، وإن سأل أسئلة بالإمكان الجواب فيجاب عن هذا السؤال لا يترك، لأنه إن لم يجيبه لربما طلب الجواب عند غيره فأفسد عليه اعتقاده، وإنما يجاب. حتى لو سأل من الذي خلق الله، يقال له الله تعالى هو الخالق، إنما يقال من خلق كذا للمخلوق، وأما الخالق لا يقال له من خلق الله، فالله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. التصنيف بدون مقدمة، هذا يسأل الأخ يعني الآن يكون عيب الذي يصنف المصنف من غير مقدمة. التصنيف من غير مقدمة لا عيب فيه، أما ما ينتهجه أهل الدراسات الأكاديمية والجامعات هذا أمر يخصهم هم، لكن من أراد أن يصنف كتابا لا يلزم منه أن يجعل لكتابه مقدمة، لكن الأولى التقديم، لأن المقدمة فيها خير وفيها يعني تقريب للمراد وإيضاح لخطة الكتاب، وهذا كله خير على خير. ولكل زمان أسلوب أهله في التصانيف وتقبل الناس لها.